إثبات الفان الفان إثبات تقديم جرعة صوتية قانونية
محكمة.
السلام عليكم، هذه هي الحلقة الثالثة من قسطاس، نستضيف فيها الأستاذ محمد المشيقح، حيث دار الحوار في موضوعات مختلفة من التأهيل المهاري والمعرفي خارج أسوار الجامعة إلى منصة محاماة الجديدة. نرجو لكم وقتا ممتعا. لا تنسى الاستماع إلى الملخص القانوني للفترة الماضية، فقد نشرناه هذه المرة في حلقة مستقلة. نرحب وإياكم بالأستاذ محمد بن عبد اللطيف المشيقح، والذي عمل في المحاماة لثلاث سنوات، ثم عمل كباحث قانوني وحصل على الماجستير مؤخرا من جامعة ولاية بنسلفانيا. ترشح وعمل في القضاء في منافسات المحاكمات السورية الأمريكية على مستوى الإقليم الشمالي والشرقي. لديه بعض المبادرات لخدمة طلاب القانون بشكل خاص والقطاع القانوني بشكل عام. حياك الله أستاذ محمد.
حياك الله وتشرفنا فيكم أخي سعود، وشكرا لاستضافتكم لهذه الفرصة الطيبة.
الله يسعدك. طيب، إضافة لما ذكرناه لهذه السيرة الجميلة والسيرة العطرة، كيف يعرف الأستاذ محمد عن نفسه وربما خارج إطار المحاماة والعمل القانوني؟
طيب، بداية يعني أحب أعرف نفسي أني إنسان إذا وضع في باله كل شيء فإنه ينسى شيء آخر. يعني مؤمن دائما أن الإنسان يعني يجب أن يحقق أهدافه، وفي الوقت الحالي من الزمان يعني أصبحت المشتتات كثيرة جدا، ولذلك يعني أنا من الناس اللي يعني أركز كثيرا على عملي، وقد يكون هذا شيء يجهد فوق الطاقة، لكن مثل ما قلنا يعني مؤمن أنه أن الحياة قصيرة، هناك أهداف يعني لابد أن تحقق. مهتم أيضا بخارج نطاق القانوني بشكل عام، مهتم في التجارة والتجارة الإلكترونية والتجارة عبر الإنترنت، فهذه أحد الأمور التي أسلكها أيضا.
جميل. إذن دعنا ندخل إلى المحور الأول في حديثنا هذا اليوم، وهو ربما من يتابع حسابك الجميل على تويتر يلحظ تركيزك على بعض النقاط أو بعض الأفكار ومحاولة إيصالها للمتابعين على مختلف يعني توجهاتهم وأطيافهم. لكن مما شد فريق الإعداد في من التغريدات الأخيرة عبارة العالم أكبر بكثير من المحاماة. ما الذي يريد إيصاله الأستاذ محمد من خلال التغريدة هذه والتغريدات المشابهة لها؟
ممتاز. اليوم حنا نجد أن سوق المحاماة ما زلنا نسميه يعني ما زال سوق جديد داخل السعودية، يعني لم يتجاوز عمره زمنا طويلا، ونقول أنه الحقيقة يعني من الاستفسارات التي تريدني كثيرا وتؤلمني أنه يعني لا يقل باليوم من 4-5 استفسارات لمن يدخل علي شخص ويقول لي يا أستاذ محمد ما خبرت لي مكتب ممكن أعمل فيه، أو وش المكاتب ممكن أتوجه لها. وهذا الحقيقة يعني يجعلني أفكر دائما وأقول هل لما نتخرج أنا كقانوني وأحمل شهادة القانون بين يدي، هل هذا يعني أنه ليس لي مجال إلا المحاماة؟ احنا نعرف انه المحاماة هدف جيد، وقد مثل الشباب هذول يعني لا تلومه، فهم من يدخل الجامعة وهو يقول انا سجلت في القانون، هم يقولون اوه بتصير محامي بكرة، ولما يجي الدكتور داخل الجامعة يشرح له بعض الامور يقول له بكرة لما تكون محامي راح تحتاج هالامور، ثم يهيئ على هالطريقة هذه. فلما يتخرج من الجامعة يجد ان المحاماة هي الطريق الوحيد امامه، وبالتالي نجد كثير من الناس يعني وعدد لا يستهان فيه يعلق يجلس في المنزل سنة سنتين ثلاثة بحكم اني انا والله ما حصلت مكتب يناسبني، ولا كيف انا ممكن اطور سيرتي الذاتية حتى المكاتب تقبلني. فانا اجد ان العالم اكبر جدا من المحاماة. سبقني وضعت تغريدة داخل حساب اكثر من 100 مجال لحاملي شهادة القانون ولم أغطيها كلها، فهي مجالات جدا جدا كثيرة، وكل ما تقدم الزمن مع حرص السعودية على رؤية 2030 أصبحنا نرى فرص يعني أكبر وأكبر. الإشكالية أنه لا زالت الرؤية محدودة، حنا نقول أنه كثير من الأشخاص يقول هذا الطريق أمامي مالي إلا المحاماة كيف ممكن أروح، بل أني صدمت أنه في بعض الأشخاص يعني يعتقد أنه لن يحصل على الترخيص إلا عن طريق التدريب، مع أنه ممكن أنه يعمل مستشار في جهة معينة ثم بعد سنوات مثل ما أنت بعرف. فأعتقد أن العالم أكبر بكثير كثير من المحاماة، لأن المحاماة لا تناسب كل إنسان، لأن الفرص أكبر من ذلك، لأن المحاماة مهنة شريفة مثل سائر المهن، لكن لا أعتقد أن الإنسان يوقع نفسه في 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 الضياع وقت طويل وقد يصل إلى سنوات بحجة إنه أنا لازم أدخل المحاماة ولا ما ينفع لي شيء آخر.
إذن من المنطلقات للعبارة للفكرة هذه هي أن المحاماة ليست كل شيء، لكن هل أيضا هذه الفكرة منطلقة من الشعور بالزحام في القطاع هذا أو بأعداد كبيرة مثلا موجودين يزدحم ويتنافسون الآن في القطاع؟
أعتقد نعم أنها تحمل أيضا شيء من هذا القبيل، ومثل ما قلت أنا أنه في أحيانا بعض الشباب يجلس لوقت طويل يبحث عن الفرص في مكاتب المحاماة وقد يضيع عليها بعض الوقت. أيضا نقول اليوم في عدد مكاتب المحاماة تقريبا في المملكة العربية السعودية ما يقارب تقريبا بحدود 800 مكتب، ولو قسمنا عدد الخريجين لو قلنا كل مكتب راح يأخذ 5-6 خريجين برضه راح يبقى آلاف مؤلفة من الشباب يتخرجوا وينتظرون. فنعلم أن مهنة المحاماة مهنة جيدة، مهنة يعني لها برستيجها ولها مكانتها ولها احترامها، لكن مثل ما ذكرت أنا اليوم أنا أقول أنه المحاماة هي مهنة يزدحم بابها وتجد خيرا بعد الدخول لها، لكن كل إنسان كل شاب نقول أن الوقت جدا جدا يجري والأيام لا تنتظرك، فهذا يستحق أنك تنتظر لسنوات طويلة حتى تدخل المحاماة؟ هذا سؤال يعني يستحق أنك تسأله نفسك كل يوم.
جميل. في يمكن موضوع قريب كثير وذكرته وأشرت إلى شيء منه، كثير من الطلاب المقبلين على التخرج أو حديثي التخرج يلح عليهم سؤال يتعلق بالتأهير المعرفي والتأهير المهاري، ويسألون كثيرا عن خطط في هذا المسار. من خلال تجربتك، ما الخطة التي سار عليها الأستاذ محمد لما قرب تخرجه أو بعد تخرجه مباشرة ليستعد ويهيئ نفسه للمهارات المطلوبة سواء في مجال المحاماة أو في غيره؟
أعتقد أنه ليس هناك خلطة سحرية وليس هناك يعني مستوى ذكاء محدد، إنما هو بالالتزام بالعمل المستمر. حقيقة لم أخطط قبل التخرج، إنما خططت بأول ما دخلت من الجامعة في الجامعة يعني كان هناك حرص دائم، أقرأ كثيرا، كنت من الناس المزعجين لدكاترتي الصراحة، يعني كنت أدخل لهم دائما أسألهم عن أشياء كثيرة، أحاول الاختلاط، لي بعض الأقرباء كانوا من المحامين اللي أسألهم دائما. فأعتقد أنه وهذه إشكالية أنه كثير من الناس يقول أوه أنا بقالي والله 6 شهور، بقالي سنة أتخرج، وش ممكن أسوي؟ ويريدني يعني كثير من الأسئلة يدخل كثير من الناس عليه ويقول لي أستاذ محمد أنا قرب أتخرج وش ممكن أسوي، وهذا أعتبر أنه خطأ يعني كبير. ما يهيئك هو أن ترسم في بالك أين تريد أن تتجه، خصوصا الشباب اللي موجودين الآن في الجامعات أمامك مستقبل مختلف، لم تعد المهنة كما كانت في السابق. سابقا لما كنت تتخرج من الجامعة تحمل شهادة القانون تعمل في أي قطاع ترغب، يعني في العقاري، في الأحوال الشخصية، في التجاري وما خلافه، لكن الآن أصبح التركيز على الاختصاصات يعني مهم جدا، وبالتالي تنمية معرفتك هو عبر اختيار مسارك. فليس من المعقول أنه يأتي شخص يقول أنا أبغى يعني أفهم كل مسارات القانونية وأبغى أتعلمها كلها وأبغى أشتغل فيها كلها، فهذا يعني أعتقد أنه ولا هذا الزمان. وإذا أردت أن تنمي معرفتك فلا تنتظر حتى التخرج، أنت يعني أبدأ من البداية.
لكن ألا تعتقد أن الرغبة في التخصص أو اختيار تخصص دقيق أو مسار معين لطالب القانون قد يكون في شيء من الصعوبة، بالذات في بداية الدراسة؟ تعلم أن السنة الأولى والثانية في كليات القانون لا زلت تكتشف فروع القانون وتدرس الأساسيات، تدرس الأصول، ثم بعد ذلك تبدأ في وهذا حتى في الجامعات الأمريكية هنا تجد الجيدي السنة الأولى والثانية يدرسون حاجة من الأساسيات، ثم السنة الثالثة تمكنهم من التخصص تقريبا.
صحيح، لكن هذا يعني الكلام صحيح جدا، لكن الفكرة هو أنك قبل أن تدخل يعني كلية القانون أو أثناء وجودك داخل الكلية لك سنة سنتين من المفترض اطلاعك. وأعتقد هذا يعني من الأشياء التي يحيي فيها طلاب القانون، يحبون يسألون دائما وش التخصص المناسب، وين ممكن أروح، ليش هذا أفضل. لكن أن يغلق الإنسان عينيه على ما يأخذه داخل الجامعة أعتقد أن هذا خطأ كبير، يعني انك تنتظر تقول انا اليوم والله انا بس جلس اخذ مواد اساسيه اصبر لحد ما اخلص يعني او بنتظر لحد ما تفتح لي المواد وبالتالي افكر وش اللي موجود. لا اعتقد ان انك تحديد تخصصك داخل القانون مربوط في ماذا تتعلم بل بتحليلك للسوق. وسبقا ذكرت هذا يعني سابقا انا ناظر اليوم اقول ان السعوديه مثلا بعد 10 سنوات كل شركات اجنبيه راح تكون موجوده وراح يكون في عمل جدا ضخم, وش المجالات القانونيه اللي راح تكون ناجحه في ذلك الوقت. فلا اعتمد على ما اتعلمه داخل الجامعه, انما اعتمد على نظره يعني خارجيه.
جميل. في اطار التاهيل لازلنا نتكلم عن الموضوع هذا. اتوقع الجميع شاهد الفتره الماضيه الشهرين الثلاثه الماضيات مع الحجر المنزلي وتعليق العمل في كثير من مقرات العمل حول المملكه في القطاع العام والخاص والعمل عن بعد. شاهدنا سيل جميل من الندوات عن بعد والسمرات واللقاءات والأمسيات القانونية الجميلة التي حفرت بها الأسابيع والشهور الماضية. لكن في ربما البعض أحس بأن في زحام من المعلومات.
صحيح.
هنا كيف ممكن الإنسان اللي يريد أن يتخصص ويريد أن يستفيد بأكبر قدر ممكن مما يراه أن يختار الجيد ويميز بين الممتاز والأكثر امتيازا والمفيد له في مساره والأقل فائدة؟
الحقيقة أخي سعود يعني أنت أثرت نقطة جدا مهمة, وهو أنه قد نتصور داخل المجتمع القانوني أن الاتباع يعني موجود بصورة كبيرة. فنقول مثلا أنه قبل سنة سنتين وما زال حتى الآن نسأل أي طالب قانون تقول والله وأنت بتروح, يقول لك بروح تجاري. طيب ليش؟ يقولون التجاري كويس إلا من رحم الله, إلا من جلسوا فعلا فصل ودرس وعرف وين بيروح وين بيتجه, لكن الغالب أروح تجاري. طيب ثم انتشرت يعني لفترة تقريبا قبل سنتين أو ثلاثة جاء زخم وزحمة جدا من الدورات والندوات والمحاضرات وأصبح الناس يعني يجرون لها. طبعا هذا مرتبط في مسألة أنه يعتقد الطالب أو الطالبة أو المتدرب أنه لمن يملى السيرة الذاتية في عدد من الدورات والمحاضرات أنه راح يكون مؤهل وأنه راح يكون أفضل. وهذا الكلام أعتقد أنه في نسبة من الخطأ. تحديدك للدورات وذهابك إليها هو يعتمد على مسار وخطة موجودة. فأنت وضعت معايير معينة تقول أني أنا والله أحب أني أعمل في مجال الملكية الفكرية. إذن ليس من العقل أنك تروح يعني تحضر دورات خاصة مثلا بالأحوال الشخصية, أو تقول أنا بتجه للمجال التجاري, ما تروح تأخذ دورات يعني مختلفة
إلا إذا عندك مثلا فضلة من الوقت وتبي تستثمر. هذا شيء ثاني,
ليس لها علاقة في مسارك. فأعتقد أنه يجب أن تكون لديك خطة. أنا ما هي الأشياء اللي ممكن استفيد منها اليوم؟ نشوف طالب في المستوى الأول في القانون يروح يأخذ دورة مثلا عن مثلا فن المرافعات, ولا عن كيف عن اساسيات للمحامي, ولا عن اخلاقيات المهنه وما خلافه. لو اخذناها بصوره اخرى, لو كنت انت صاحب العمل واتى لك طالب مثلا لسه متخرج له 6 شهور او سنه وعنده 50-60 دوره في داخل السيره الذاتيه, لا اعتقد انك ستكون نظرتك لهذا الشخص كبيره جدا بقدر ما انك تقول هذا انسان جالس يحشو يعني ملفه في الدورات. فاذا انت بتختار المعرفه النافعه وتبي تختار اساسيات جيده تبني فيها سيرتك وشخصيتك واسمك, لابد انك تكون تسري على خطه معينه. اما انك تكون في صفه عشوائيه تحضر كل الندوات وكل المحاضرات وكل اللقاءات, لا اعتقد ان هذا مفيد لك بقدر ما انه يضيع وقتك. انت جالس تختار اشياء تشتتك ولا تمشي على خطة معينة.
طيب أيضا في مسار التأهيل الكثير من الناس يتكلمون عن أهمية اللغة الإنجليزية للمحامي, لكن إذا تكلمنا تحديدا عن نطاق العمل في المملكة, هل يستخدم المحامي السعودي أو الممارس القانوني في المملكة اللغة الإنجليزية؟ إذا أخذنا بعين الاعتبار أن جميع القطاعات الحكومية وعلى رأسها القضاء وكثير من الجهات القطاع الخاص تتعامل بالعربية, بالنسبة للجهات القطاع الخاص اللي تشترط الإنجليزية في التقديم عليها أو إيجادتها, هل تتعامل بها كلغة تواصل داخلية فقط بين الموظفين والأقسام, ولا سيكون من صميم عمل الموظف القانوني فيها أن يستخدم لغته الإنجليزية؟
ممتاز. طبعا السؤال ينقسم إلى قسمين. بالنسبة للقسم الأول هو هل المحامي يستخدمها فهي تعتمد على المحامي. يعني هناك بعض المكاتب المحاماة الكبيرة التي تتعامل يعني مع شركات أجنبية وما خلافها، فهذا بالتأكيد أنه سيستخدمها. قبل 4 أشهر كان في لقاء هنا في 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 نيويورك، وكان في بعض المكاتب المحاماة اللي موجودة في السعودية، وكان حديثنا معهم أنهم يقولون إحنا نبحث عن أشخاص متمكنين جدا في 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 اللغة الإنجليزية حتى يعني نتسنى لهم العمل مع جهات نتعامل معها. فهل المحامي يحتاجها؟ هي يعني فعليا تعتمد على حجم المكتب وما هم الأشخاص الذي يتعامل معهم المحامي أو لا. بالنسبة للجهات القطاع الخاص فهي أيضا تحمل جزء من الجواب الأول، هو فعلا أنه بحسب الشركة وما هي الأعمال التي تعمل فيها، لكن برضه الشركات القطاع الخاص وكثير منها أصبحت يعني لا تستغني أبدا عن التعاملات الداخلية داخل الشركة في بالحديث باللغة الإنجليزية والتعامل باللغة الإنجليزية، فأصبحت هي يعني ضرورة. اليوم ما أقول 100% لكن بقول تقريبا 80% و75% من الجهات التي أصبحت يعني تبحث عن قانوني تحرص جدا على اللغة الإنجليزية، وأصبحنا نجد أنه كثير من المكاتب يقول يشترط جودة اللغة الإنجليزية. لكن الأمر الذي يخفى على كثير من الناس أن الإنجليزية بوابة فرص ليست بوابة تعامل، وهي كسائرها من اللغات. فأنت لما تتعلم إنجليزية، إحنا لما جينا الابتعاث هنا في أمريكا وتعلمنا اللغة الإنجليزية، لم نتعلم اللغة الإنجليزية فقط لانتباه بها ونفتح والله بث معين مع مشاهدين أو نأتي في اجتماع معين ونستعرض بالتعلم في اللغة الإنجليزية، بقدر ما أننا وجدناها أنك تفتح كتاب وتقرأ أفكار وتقرأ تاريخ في القانون، ويفتح لك أشياء قد تطبقها في 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 المملكة العربية السعودية، وتكون مدخل يعني باب ثروة لك وباب عمل وباب نجاح. وأيضا نعود لكلامي أنه العالم أكبر بكثير من المحاماة، لما تتعلم اللغة الإنجليزية إذا أنت تطلع على تاريخ طويل جدا وتعاملات أفضل وتعاملات أقوى. والسوق السعودي ما زال سوق خصب جدا يحتاج كثير من الفرص. لما فتحت أرامكو باب الاستثمار وكثير من الشركات أتت للمملكة العربية السعودية، سمعنا تعليقات كثيرة تقول إن السعودية بوابة فرص، وهي ليست بوابة فرص فقط في الاقتصاد أو في الاستثمار أو غيره، أيضا في القانون يدخل باب هذه الفرص. فلما تتعلم اللغة الإنجليزية أنت تنفتح لك بوابة كبيرة، يعني تقرأ في القضايا، تقرأ في التطوير، تقرأ في الشركات كيف يتعاملون مع موظفيهم، كيف تبني شركة ومن هالكلام. فالتركيز على اللغة الإنجليزية لا يعود فقط على أنه يفضلك في مسألة التقديم والوظائف، أيضا هو بوابة لفتح معرفة كبيرة كبيرة جدا. لا أعتقد أنه في إنسان يعني يريد أن يقصر على نفسه في معرفتها.
جميل جميل. طيب لننتقل إذن إلى ربما المحور الرئيس في لقائنا هذا. أنت شريك في منصة محاماة،
صحيح؟
وهي حسب التعريف في الموقع منصة عصرية تفتح طرقا حديثة للتواصل بين المحامين وأصحاب القضايا في المملكة. أولا كيف نعرف النوع هذا من المنصات؟ تستطيع تلخيص فكرتها ونموذج العمل فيها للمستمع الذي ربما يسمع بها لأول مرة؟
ممتاز. طبعا تعريف هذه المنصات، هناك تعريف داخل المملكة العربية السعودية وهناك تعريف عالمي، لكن خلنا نبدأ داخل السعودية. أعتقد أنها هي العصر الجديد في الخدمات القانونية، وهذه المنصات يعني مثل غيرها في كثير من الخدمات أنها تربط بين المحامي والعميل. منصة محاماة اليوم لا زالت يعني حسب النظام لا تقدم يعني أي استشارات من نفس الفريق، لكنها تقدم استشارات عن طريق محامين مشكورين يعني تعاملوا معنا، وهم يعني من يقدم الخدمات القانونية. فكرتها هي بسهولة أنه يأتي العميل ويستخدم الجهاز اللوحي ولا الكمبيوتر ولا الجوال، ويدخل ويطلب حسب الخدمة القانونية التي يرغب بها، ويتواصل مع محامي بسعر محدد، وينتهي من العملية القانونية أو العملية الاستشارية بالكامل عن طريق يعني الجهاز.
ويختار المحامي الذي يريد أن يعمل معه بالاسم بالمعلومات كاملة ظاهرة أمامه؟
نعم، هي الفكرة أنه لما خلينا نقول على سبيل المثال أحد العملاء اختار استشارات، فهو يأتي يعني مربع بسيط يكتب فيه ملخص عن الخدمة التي يريدها، ثم تظهر هذه الخدمة للمحامين بحسب المدينة بحسب المكان اللي هو موجود فيه، ثم تأتيه عروض من 3-4 محامين ويختار يعني ما يرغب.
نقدر نقول أنها مثلا يعني فكرة موقع فايفر أو خمسات مستقل لكن متخصصة في الخدمات القانونية؟
تقريبا في جزء من هذه الآلية.
جميل. ما الخدمات التي يمكن تقديمها عن طريق المنصة؟ هل سيكون من ضمنها التمثيل القانوني الترافع، وإن حصل فكيف الآلية بتكون؟
طيب، طيب فعلا كل الخدمات التي يقدمها المحامي في مكتبه هي موجودة عن طريق المنصة، يعني استشارات والترافع والعقود والتحكيم وما خلافه. الفكرة لو قلنا أنه أتى فلان من الناس ودخل وطلب خدمة عن طريق منصة محاماة، فإنه طبعا يختار مثل ما قلنا المحامي اللي هو مثلا مقتنع بسعره، ثم بعد ذلك يعني يتواصل مع المحامي. بعد ما تنتهي الاستشارة يظهر له خياران، إما الخيار الأول أنه ينهي الاستشارة وخلاص، أو الخيار الثاني يقول هل ترغب في توكيل المحامي. نعم، فعادي يضغط على أنه يختار مثلا في توكيل المحامي، يختارها ثم عاد يعني يتواصل مع المحامي بصفة يعني عادية جدا.
وهنا تخرج المنصة من علاقة الوساطة بين الطرفين.
نعم
جميل. طيب هل الموضوع جديد بالكامل ولا هناك تجارب مماثلة على المستوى الإقليمي والدولي لهذا النوع من المنصات؟ هل توجد نجاحات إخفاقات للمنصات الشبيهة، إحصائيات معينة لمسألة مثلا إقبال المستفيدين أو المحامين للموضوع، رضاهم من عدمه؟
نعم، أول محاولة كانت لهذا النوع من المنصات كانت عام 2001 في أمريكا، اتخذتها شركة ليجل زوم، بدأت في المحاولة بأنها تجعل الخدمات القانونية متاحة عبر الإنترنت، ثم فشلت وجلست لسنوات طويلة، ثم عادت عام 2011 ببعض التجارب وأيضا أصبح هناك بعض الإخفاقات. 2015 تقريبا، بداية 2016 انطلقت بصفة سليمة شركة، يعني خلينا نقول على سبيل المثال ما ذكرناها شركة ليجل زوم، أصبحت يعني طبعا النظام لا يتيح لنا في المملكة العربية السعودية عمل مثل هذا، لكن أصبحت نفس المنصة تقدم استشارات وركزت على أصحاب الأعمال يعني البسيطة مثل ما نقول الستارت أبز والإنتربرينورز وغيرهم. فالشركة الآن تقيم بحوالي يعني على حسب القيمة السوقية اللي قرأتها في نهاية 2019 من 2 إلى 5 مليار دولار. حجم السوق في أمريكا لوحدها ولا كان تتخيل أنه بقرابة 80 مليار دولار حجم سوق المنصات التي تقدم مثل هذه الخدمات. فنعم هناك إقبال جديد، هناك يعني إقبال عالي جدا، لأنها مثل ما نقول يعني مثل خدمات أوبر وما أوبر وغيرها، أصبح فيها تسهيل جدا بين العميل ومقدم الخدمة بدل ما أنه يعني يتخذ الطريقة التقليدي. فهناك توقعات وهي يعني ليست إحصائيات يعني 100% سليمة، لكن هناك توقعات أنه في عام 2027-2028 سيصل قيمة السوق من قارب 150 مليار دولار، فهو يعني سوق بدل لا يستهان فيه.
جميل. طيب من يستطيع تقديم، من هم مقدمو الخدمة على منصة مثل منصة محاماة؟ الاشتراطات والمؤهلات اللي اللازمة لذلك، وكيف تتحققون منها أنتم كفريق في المنصة؟
طيب احنا داخل محامات، طبعا تحدث عن محامات، لا اعرف يعني بقيه المنصات ما اليه عملها، لكن داخل محامات لا يسمح لاي شخص لا يحمل رخصه بالدخول وتقديم يعني الخدمات القانونيه. فالاليه انه ياتي فلان من الناس ويرفع طلب بانه يسجل كمحامي، ثم بعد ذلك يطلب منه ان يرفع الترخيص، ترخيص المحامات، ثم يتحقق من هذا الترخيص داخل يعني مع هيئه، مع اداره المحامين، ثم بعد ذلك اذا يعني ثبتت صحه الترخيص فانه يعني يفعل حسابه. لدينا آلية ايضا اخرى، وانه قبل ما تنتهي الرخصه في مده معينه ياتي المحامي تنبيه، اذا لم يجددها وانتهت فانه مباشره يوقف حسابه حتى يتم تجديد الرخصه.
جميل. يعني نفهم من هذا ان المحامين المتدربين او طلاب القانون او غيرهم من الفئات قد لا يكونوا مؤهلين لتقديم الخدمات على منصه محاماه.
صحيح، منصة محاماة تضع في بالها المحامين المتدربين، لكن لن يتم تفعيل خدماتهم الآن حتى يعني يتم التأكد من وزارة العدل وإدارة المحامين لكي نصل لآلية معينة يعني نستطيع نخدمهم فيها.
طيب نعلم جميعا أن النوع هذا من المنصات إذا فكرنا في أشباهه اللي يستخدمها الجميع، وانت ضربت مثال قبل قليل بمنصة أوبر. صحيح. اللي تجمع بين السائقين وطالبي الخدمة. هذا النوع من الخدمات أو نماذج العمل عادة يتطلب تسويق من جهتين أو لفئتين من المستخدمين، لفئة المقدمي الخدمة لكي يسجلوا أو يقدموا خدماتهم عن طريقها، وكذلك فئة المستفيدين من هذه الخدمات كي يأخذوها بعين الاعتبار عند الحاجة لخدمة معينة أو استشارة قانونية أو ترافع في قضية أو رأي قانوني بشكل عام. ولذا من الطبيعي أن تكون لدى الفئتين المستهدفتين مخاوف، ربما انتقادات، أو ببساطة تساؤلات تستحق الإجابة عليها. أنا ودي أني أعرض التساؤلات هذه في البداية في تساؤلات أو انتقادات أو مخاوف عامة، ثم سأتقمص دور كل فئة وسأوجه نيابة عنها بعض التساؤلات لعلها تلقى توضيحا وحلا. من الأمور العامة اللي ممكن تطرح، كيف تحصل منصة كمحاماة على ثقة مقدمي الخدمات والمستفيدين على حد سواء، خصوصا أن هذا النوع من التعاقد اللي هو المحاماة أو الخدمات القانونية عموما يقوم على شيء من الاعتبارات الشخصية. عادة العميل لا يأتي لأي محامي، والمحامي أيضا لا يقبل أي عميل.
طيب، منصة محاماة طبعا بالبداية خلنا نأخذ يعني أهم أمر أساسي وهو خصوصية البيانات. فمنصة محاماة تضمن خصوصية البيانات، لا يمكن تسريب أي بيانات يعني من المنصة، وبالتالي فهي مضمونة بيانات الطرفين. أما بالنسبة لمقدمي الخدمة فإنهم نضمن لهم بطريقة أنهم تتاح له بعض البيانات المهمة له كمحامي، وهذا استفسار أجريناه يعني على عدد كبير من المحامين، تتاح له البيانات اللي يهمها عشان يعرف التي تهمه عشان يعرفها من طرف العميل، وبالتالي فهو لا يقبل العرض اللي موجود حتى يعني يتأكد من كل الأشياء التي تهم المحامي. بالنسبة للعميل يعني وضعنا حتى موجود في 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 داخل المنصة انه تضمن لك المنصة انك لن تتعامل الا مع محامي مرخص. وما يميز الامر انه بعد ما يتم قبول العرض الموجود يستطيع العميل انه يعني يطلع على الترخيص الموجود داخل على ترخيص المحامي داخل المنصة، وبالتالي سيخلق أريحية بأنه يضمن مقدم الخدمة هو محامي مرخص موجود مسجل داخل إدارة المحامي.
طيب جميل، ذكرت إذن مسألة الترخيص ومسألة الخصوصية ومسألة طيب من الضمانات كذلك اللي ربما تهم الطرفين اللي هي وسيلة الدفع.
حسن،
أنا لما أدفع أبي يكون الوسيلة مضمونة، ولما أكون مقدم خدمة برضو أبي المبلغ يكون يعبر عن طريق وسيلة آمنة أيضا.
صحيح، طبعا احنا وسيلة الدفع مرخصة من قبل مؤسسة النقد، معتمدة من البنوك، نستخدم مدى وجميع يعني وسائل الدفع المتاحة، حتى انه قبل فترة يعني اعتمدنا من شركة أبل اللي هي الأبل باي وما خلافها. فوسائل الدفع هي وسائل آمنة، لا نقبل ونتعامل مع اي وسائل دفع غير آمنة كتحويل او كاش او غير او ما خلافه، يعني نتعامل فقط مع الأشياء التي تعتمدها مؤسسة النقد لكي نضمن ان الأموال يعني يتم نقلها بصورة سليمة.
وبالنسبة لدور المنصة في مسألة الدفع، هل ستكون مثل المنصات الوسيطة اللي تمسك المبلغ إلى أن تنتهي الخدمة، ولا تتحول إلى الطرف الآخر مباشرة؟
لا، المبلغ يبقى داخل المنصة حتى يعني تنتهي يعني الخدمة بشكل كامل، ثم بعد ذلك يأتي استفسار عند الطرفين هل ترغب في انهاء الاستشارة وانهاء يعني العملية، ثم إذا وافق جميع الطرفين يتم انهاءها. في حالة وجود أي إشكال بين الطرفين تتم دراسته من قبل إدارة المنصة، وطبعا إذا أصبح الموضوع يعني في تقصير واضح فإنه يعاد المبلغ للطرف المتضرر.
يا جميل، هذا السؤال اللي كنت بطرحه بعد هذا، يعني إذا تقمصت شخصية المستفيد أو طالب خدمة في المنصة، فكيف أضمن تسليم الخدمة المطلوبة في الوقت المتفق عليه أو الجودة العالية في الخدمة المقدمة من مقدم الخدمة اللي هو بيكون محامي في الحالة هذه؟ وأنا أشوف في الشروط والأحكام على المنصة أنها تخلي مسؤوليتها عن سوء جودة الخدمة المقدمة أو الخطأ فيها أو الاعتماد على أي معلومات أو مستندات غير صحيحة أو دقيقة.
ممتاز. طبعا في مسألة إخلاء المنصة مسؤوليتها هي فيما يتعلق في مسألة جودة الخدمة المقدمة من المحامي. فمثلا يعني خلينا نقول أنه مثلا عميل تعامل مع محامي معين، ثم المحامي يعني قد يكون نسيه أو أنه أخطأ في بعض الأمور أو أنه يعني نشأ خلاف كما يحصل في العادة، فإنه يعني المنصة ليس لها علاقة. مثل ما نقول مثلا نأخذها بصورة بسيطة، لما أنت مثلا تطلب عن أحد التطبيقات من أحد المطاعم ثم المطعم يعني يكون الأكل سيء أو خلافه، فحنا دورنا نتواصل مع الطرف الآخر حتى نحل المشكلة. أما إذا كانت المشكلة يعني فيما يعني نقول خل إخفاق في خدمة المحامي وفي اتباع النظام ما خلافه، فإن المنصة ليس لها علاقة في هذا الأمر.
طيب، من جهة مقدمي الخدمة، قبل أن أسرد بعض الانتقادات أو المخاوف التي يتداولها بعض المحامين كلما جاء ذكر هذا النوع من الخدمات، بشكل عام لماذا برأيك يعارض بعض المحامين أفكار هذه المنصات الإلكترونية؟
أعتقد أخي سعود أنه يعني القاعدة الأساسية تقول أن الإنسان عدو ما يجهل. من الناحية الأخرى أنه يعني قد يكون هناك تصور يقول أنه والله المهنة لها أسلوبها، لها طريقتها، لها مكانتها ومن هالكلام. رغم أنك يعني لو نجلس نفكر في الأمر بصورة دقيقة، لا أرى أي يعني إهانة للمهنة أو خطأ عليها أو يعني أي مشاكل مع المهنة باتجاه هذه المنصات. اليوم نقول بالعكس، يعني هذه المنصات تخدم المحامي قبل العميل، فهي يعني تسهل كثيرا من الأعمال. هذه المخاوف أعتقد أنها قائمة على 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 الجهل يعني في آلية الشيء، وهي يعني مخاوف يعني أنا أتقبلها جدا، وأعرف أنه يعني في كثير من الأمور قد يعني الإنسان يخشاها رغم أنها تكون شيء جيد بالنسبة له. وهي أعتقد أنه في كل المجالات، يعني مثل ذكرنا سابقا أوبر أو كريم أو غيرها من المنصات التي تربط العميل في مقدم الخدمة، لابد أن يكون هناك قلق، لكن يعني تتضح كثير من الأمور لاحقا بحول الله.
أنا فعلا أذكر أني قرأت بعض التعليقات لبعض المحامين أنهم يرون أن مثل هالخدمات هذه لا تتناسب مع طبيعة المهنة ولا شرفها، وأنها يفترض أن تؤتى ولا تأتي. لكن لعل الإجابة على بعض التساؤلات هذه يعني توصل رسائل وتزيل شيء من الأمور المجهولة اللي ربما بنوا موقفهم بناء عليها. فمن التساؤلات اللي تثار، وهنا ما هل تم فهم نموذج العمل في المنصة بشكل صحيح أو لا؟ أنه لماذا لا يكون نموذج العمل بالمقلوب، بحيث يضع المحامي خدماته وأتعابه لكل خدمة، ويقوم طالب الخدمة بالاختيار منها، يجي يشوف هنا محامي سعود متخصص في القضايا الفلانية يقدر يقدم الخدمات الفلانية فهو يختار منها. بس اللي ما أدري إذا كان الفهم صحيح للمنصة أنها بالعكس، أن المقدم أو عفوا طالب الخدمة هو من يعرض طلبه، والمحامون هم من يأتي ويقدم عروضه أو يقدمون عروضهم.
صحيح، هذه هي الطريقة المتبعة. في بعض المكاتب، وأعتقد أنه يمكن مر عليك ومر على بعض الإخوة المستمعين، أنه بعض المكاتب الآن يعني يمكن من سنة أو سنتين وضع قال أنه إحنا عندنا تطبيق إلكتروني مثلا ممكنك تدخل وتطلب خدماتنا. فالفكرة هي أنه أصبح الموضوع هذا، سبق أني تكلمت عنه في بث المحاماة الرقمية، أصبح أنه العميل يدخل على المحامي في 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 التطبيق الذي وضعه أو في الموقع أو ما يعني أيا كانت الوسيلة، ويقول مثلا أنا عندي مثلا قضية معينة، يقول له خلاص تعال عندي بالمكتب ونتفاهم. فأنت لم تنتقل لمفهوم الرقمية بقدر ما أنك كأنك خلقت موقع تواصل مثله مثل الواتساب لكنه يحمل اسمك. فأيضا الخلاف الآخر على مثل هذا الأمر أنه يدخل في محظور التسويق، لما أنا أجي وضع موقع وتدخل تلقى مثلا 50 محامي في صورتهم وفي ترخيصهم وفي بياناتهم، أقول لك ادخلوا كأني أعلن، يعني كأني أنا مشهورة عن طريق سناب شات ولا عن طريق أي موقع آخر، وأقول ترى هذا المحامي كويس، يعني وش رأيك أنك إذا تبغى خدمة يعني تتواصل مع هذا المحامي. فأعتقد أنه يعني تدخل في كثير من الأمور المحظورة نظاما، ولذلك يعني احنا اخترنا انها تكون بالطريقة الاخرى.
وعلى طاري المحامي الكويس وغير الكويس، هل بيكون في تقييم على المحامين على المنصة بناء على او بعد انتهاء كل خدمة؟
نعم، هناك تقييم لكل الطرفين، فالعميل يقيم المحامي والمحامي يقيم العميل.
جميل. ننتقل الى سؤال اخر ممكن يسأل من طرف المحامين، هل المحامي مجبر على اختيار تخصص معين في المنصة يقدم في خدماته، أم من الممكن أن يقدم عرضا لأي طلب في أي تخصص؟ فربما يقدم طلب استشارة في الأحوال الشخصية ثم يقبل أو يقدم عرضا في طلب استشارة أخرى تتعلق بالملكية الفكرية مثلا.
ممتاز. طبعا لما يدخل المحامي يطلب التسجيل داخل المنصة راح يجد يقول أنه ما هي الأشياء التي ترغب في اختيارها، فيعطي جميع الخيارات، الاستشارات والعقود والتحكيم وما خلافه، فهو يختار يعني ما يرغب. أما إذا اختارها شاملة وهو يستطيع أن يفعل مثل ذلك، فإن كل أنواع القضايا ستظهر له، فليس هناك أي إجبار، بالعكس يعني المحامي له كامل الحرية في اختيار ما يرغب.
بالنسبة للأتعاب أو الرسوم، رسوم الخدمات هذه، من الملاحظات أو الأمور المقلقة بالنسبة للمحامين اللي أنا أذكر أني قرأتها أكثر من مرة، وربما مو بربما لأكيد مرت عليك 100%، اللي هو مسألة الأتعاب ورمزيتها في النوع هذا من المنصات أو الخدمات، وكيف يعني لا يتصور بعض كيف ممكن تقدم خدمة بمئة ريال أو 200 ريال، خدمة قانونية، استشارة أو ورقة أو مذكرة قانونية مثلا.
طيب يمكن بنطول بالجواب هذا لأني بقسمه لقسمين. القسم الأول هو أنه ليس هناك تعب محددة، يعني المحامي ما يقدر يعني نقول له ما تعطي استشارة إلا بمية ريال ولا بخمسمية ريال ولا خلاص، لا، هو يضع السعر الذي يجده مناسبا، لكن حنا حاطين يعني أقل حد معين، مثلا استشارات أقل حد مثلا 500 ريال أو 100 ريال، يعني نسيت الأرقام بالضبط، لكنه هو حر في 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 السعر الذي يختاره. أما الشق الثاني من الموضوع وهو أنه أنا مؤمن جدا أنه في فئة كبيرة من العملاء داخل السوق لم يتم الوصول إليهم. فاليوم لما تدخل على تويتر ولا أي منصة ولا حتى لما تجلس في مجلس عادي، أول يعني كلام قد يصلك وتقول له، يقول لك أنت والله وش تشتغل، تقول محامي، يقول والله أنتم غالين يا المحامين. فالرسوم الموجودة الآن في السوق، أنا لا ألوم المحامين إطلاقا وهذا من حقهم، فهو يعني تقريبا درس مثل الطبيب، درس 4-5 سنوات ثم بعد تخرج 3 سنوات حتى يحصل على الترخيص، فهو أمضى وقتا، أيضا دفع أجرات وما خلافه، والمهنة لها وضعها وسوقها وتعبها وتفكيرها، يعني وأمور كثيرة لا تخفى على أي سالك للطريق القانوني. لكن ما زال هناك فئة يعني ما أقول مهملة، لكنه لم يتم الوصول إليها بحكم يعني وضعية السوق. اليوم نقول أنه لما أنا كشاب عادي أبغى أفتح مثلا خلينا نقول مقهى ولا محل صغير ولا يعني أبغى أستثمر، أبغى أنفع نفسي، ثم ندخل في بعض التعاقدات وأكون ماخذ قرض من أحد البنوك 100,000 وروح للمحامي يقول لي أبي 30 ولا أبي 20 ولا أبي 50 على حسب يعني المحامي التي اللي أنت يعني تتعامل معه، بالتأكيد أني سأرفض ولن أتعامل مع المحامين، فأنا خسرت عميل بالطريقة هذه. وبنفس الوقت ما أقدر أجبر المحامي وأقول أن دافع أجار 100,000 50,000 20,000 على حسب الأجار اللي أنت متابعه، وأقول له لا لازم تنزل من القيمة هذه. فمنصة محاماة وغيرها من المنصات سهلت هذا الأمر، تقول للمحامي اليوم وانت جالس في البيت وانت طالع في الاستراحة وانت مسافر، تدخل وتخدم العميل بحيث انك ما تكلف نفسك في مبالغ طائلة، يعني بحيث انك يعني تضطر انك تشغل مكتب كامل حتى تجيب على العميل هذا، عن طريق الجوال ممكن انك تنهي الاستشارة، وبنفس الوقت انت وصلت لعدد كبير من العملاء. نركز اليوم نقول انه في هذا التصور موجود، يعني بعض الطلبة اللي موجودين او المحامين المتدربين يقول ان شاء الله انا اليوم من الايام بيدخل علي عميل ويعطيني قضية بمليون وبغتني وبزين وبفعل، لكن قد لا نركز على الطريقة الأخرى وهو يعني الكم. فأنا لما أخدم 100 عميل خلال الشهر هذا وكل عميل يخدمه بألف ريال، هذه 100,000 يعني، فهي منصة محاماة تسهل الوصول لعملاء لا يستطيعون دفع مبالغ طائلة وبنفس الوقت تنفعك، وأيضا تخدم العملاء بالطريقة الأخرى. في مصطلح كثير يعني نسمعه أو إنه يعني مقولة كثير نسمعها أن الناس ما عندهم ثقافة الاستعانة بالمحامي، ولا أعتقد أن هذه المقولة مبنية فعلا على جهل الناس، لأنه الناس لما يكون المحامي في متناول اليد لا أعتقد أنه في أحد يخفى عليه أهمية المحامي، لكن لما يكون المحامي سعر خدماته معقولة ويستطيع الوصول، يستطيعون الناس الوصول إليه لكي يخدمهم بسعر معقول ويستطيعون التعامل معه، فأعتقد أن الثقافة هذه سترتفع. فمنصة محاماة اليوم تقول لك بدل ما أنك تجلس اليوم في المكتب وتنتظر عميل عميلين أو يعني بخلال علاقاتك تصل لخمس أربع عشر عملاء في الشهر، إحنا نقدر نعطيك 1,000 عميل اليوم لو خدمت كل واحد منهم ب500 ريال أو ب1,000 ريال أو ب1,500 ريال على حسب السعر الذي تراه مناسب لخدماتك، فراح نسهل عليك أمر كثير جدا يعني.
والمحامي في النهاية سيرى نوع الخدمة أو لخص عنها حتى يبني عليه السعر الذي أو
صحيح. يعني من الجهل انه نعطي نقول للمحامي عندنا قضيه استشارات وش رايك تبيها، لابد انه يعني يفهم وش المتاح. وعشان كذا قبل نؤسس المنصه قلنا لابد انه نسوي يعني استبيان، فعملنا استبيان لقرابه يعني 600 محامي وتعاونوا معنا مشكورين واعطونا كل الامور يعني التي يرونها مناسبه. منصه محاماه لم تبدا هذه السنه، بدات من 3 سنوات تقريبا، وكان فيها استفسارات واخذ وعطاء وش المناسب لكم وش المناسب للعميل، فهي يعني لم تقم بيوم وليله، فهي بنيت فعلا على دراسات واحصائيات. وسبق اني تكلمت في تويتر وقلت انه استشرنا يعني وتعاوننا مع كثير من المختصين في هذا المجال حتى انه يعني نصل لشيء يريح العميل والمحامي بنفس الوقت.
جميل. طيب هل انطلقت المنصة الآن أم لا تزال قيد التطوير؟
لا، منصة محمد جاهزة بالكامل، نستطيع إطلاقها اليوم، لكن حنا نقول إنه اليوم الحركة العادية في السوق شوي أصبحت أبطأ، وعندنا بعض الأمور يعني التي نضعها في الحسبان، فإن شاء الله إطلاقنا خلال اليومين القادمة.
جميل.
وبإذن الله يعني راح تكون متاحة للناس.
ما شاء الله، نسأل الله لكم التوفيق والسداد، وهي خدمة كما ذكرتم للمحامين وللمستفيدين على حد سواء.
صحيح، فعليا هذا التصور موجود ومدروس، أنه ممكن بيوم من الأيام المحامي لا يحتاج لأي مكتب ولا يحتاج لأي يعني للقيام بالطريقة التقليدية بفتح مكتب وأجرات وما خلافه. أعتقد أنه يعني منصة محاماة ستتيح يوما من الأيام بأن يستيقظ المحامي من النوم ويأخذ كوب القهوة ويجلس قدام الكمبيوتر وينجز له 5-6 عملاء بيوم واحد، وبعدين عاد يستمتع ببقية وقته. اليوم كثير من المحامين يعاني من ازدحام الوقت، فتجده يعمل حتى يعني مع أهله، يعمله في البيت، يعمل داخل الإجازة. وأنا من الناس اللي كنت أعمل يعني حتى أثناء سفري لابد من اللابتوب يعني يكون موجود وتفتح وتناقش وتكتب وتعدل. فالأشياء الإيجابية أن هذه المنصات بإذن الله ستغير يعني وتسهل شيء كبير كبير جدا على المحامين بحول الله.
أعتقد بالذات بالنسبة للمحامي حديث الترخيص اللي يمكن لا يقوى على بعض التكاليف اللي يتطلبها افتتاح مكتب أو كذا، ممكن تكون هذه قناة جيدة بالنسبة له.
صحيح صحيح.
طيب سؤالنا الأخير اللي أحرص أني أسأله لكل من أقابل هذه الأيام على ضوء الجائحة والظرف العالمي اللي مر بالجميع وأثر على حياة الجميع مهما كان طبيعة عمله أو تخصصه أو المسار اللي يمشي فيه، كمتخصصين برأيك ما الفوائد والدروس المستقبلية التي علمتنا إياها ولا تزال تعلمنا إياها الظروف الحالية في قطاع القانون تحديداً؟
الحقيقة يعني أنا أشرت لهذا الكلام سابقا في لقائي مع هيئة المحامين، وقلت أنه يعني نعاني في المملكة وأعتقد حتى في بعض دول الخليج يعني من مسألة المحامي المركزي، فتجد المحامي هو من يتابع القضايا وهو من يقابل العميل وهو من يتواصل مع المتدربين وهو من يعني يهتم في الأمور المالية وهو اللي يرخص بالاستئذان والغياب وما خلافه، فتجده دائما مزدهم يعني عقله يعني في مليون شغلة مثل ما نقول. وهذا يعني علمنا أنه لما أتت الأزمة، والله يرفعها عن المسلمين إن شاء الله، لما أتت الأزمة هذه أصبح المحامي يعني ما يعرف وش يدرك، يعني جزء كبير من المحامين أصبح هو ما يدري يعني يتعامل مع المعاملة ولا مع المتدربين كيف يدبر رواتبهم ولا كيف يضبط أمور المكتب ولا كيف القضايا هذه يعني يحلها. فأصبح يعني يعلمنا دروس، منها أنه الأمور التقنية وإحالة الأمور لأهلها هو شيء مهم جدا. السوق الأمريكي ليس فيه شيء سحري بقدر ما أنهم يوكلون كل مهمة لصاحبها، فتجد أنه موجود مسؤول عن التسويق وموجود مسؤول عن العملاء وموجود مسؤول عن يعني القضايا وتحليلها وش الأمور اللي أنجزناها وش الأمور اللي ما أنجزناها. هو حديث يعني حقيقة يطول جدا. فإذا كانت هذه الأزمة ستعلمنا أمر، هي تعلمنا أننا يجب أن يرتفع مستوى الاحترافية أكثر من الموجود في السوق الحالي حاليا. يمكن السوق والبيئة والأمور التي يعني سرنا عليها للفترة الماضية منذ أن بدأت المهنة داخل المملكة العربية السعودية وحتى اليوم هي الطريقة العامة الشاملة لأنك تفتح مكتب، مثل ما نقول يعني مثل مكتب العقار، أنه يعني كل شيء تستطيع أن تديره أنت بنفسك. لكن لما أتت الأزمة أصبح عندنا أزمة في الأموال، أزمة في التدريب، أزمة في القضايا، أزمة في الأمور. فطبعا فيما يخص القضايا والقضايا أن المحاكم توقفت وهذا شيء يعني خارج عن السيطرة، لكن داخل المكتب اليوم نقولها بكل صراحة أن في كثير من المكاتب يعني واجه حتى أنه قد أنه يغلق المكتب يوم من الأيام اللي يشاء الله، وذلك بسبب أنه الأمور مثل ما نقول بصفة عامة ماشي على البركة. فإذا كانت ستعلم من الأزمة هذا أمر، أنه يجب أن يرتفع مستوى الاحترافية حتى نسلم من مثل هذه الأزمات لا قدر الله.
جميل جميل، سعيد جدا وشاكر بتفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة وبهذا النقاش الجميل، ونتمنى إن شاء الله أن نرى منصة محاماة ومبادراتكم الأخرى إن شاء الله ليعم بها النفع، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد.
اللهم آمين. والحقيقة أنا سعيد جدا، شكرا لك أخي سعود، وشكرا للبودكاست العظيم. يعني سمعت له الحلقة السابقة وكان يعني يهتم بكثير من الأمور التي تخدم القطاع القانوني، فأنا يعني مغبوط على هذه الفرصة وأشكر لكم إتاحتها. التعليق الذي أنا أود أقوله الحقيقة يعني إذا سمحت لي، أنه نتسرع في الحكم على كثير من الأمور قبل أن نراها في عيوننا. اليوم منصة محاماة وغيرها من المنصات ستكون يعني بوابة جديدة لفتح كثير من الفرص بحول الله، فلا تستعجل النتائج.
أسعدك الله، شكرا لك.
أطول عمرك في رعاية الله.
شكرا للمستمعين والمستمعات، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محكمة